السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن العبد لن يحس بقيمة النعمة حتى يفقدها، فنحن والله الذي لا إله إلا هو في نعمة عظيمة يحسدنا عليها العالم كله. يكفي في ذلك نعمة التوحيد، كيف وقد ضم لها نعمة الأمن. فمن آثار هذه النعمة جلوسكم لتتدارسوا العلم وأنتم مطمئنين غير قلقين ولا خائفين. ترى كان الرجل كما قال ابن عثيمين الله يرحمه من قبل، إبي يروح صلاة التراويح، تراويح بينه وبين مسجده، بين بيته ومسجده أشبار، يأخذ معه سلاح، خايف لا يرجع لها. لا، الآن أنت تذهب من جدة إلى تبوك، لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، فاشكروا هذه النعمة يا عباد الله بأعظم ما يحب الله أن تشكروا به، وهو طلب العلم. فالله يحب أن يراكم مقبلين على حلقات العلم طالبين له متفقهين، ويكره أن يراكم معرضين عن العلم زاهدين فيه. ألم ترى أن النبي لما رأى رجل خرج من المسجد ولم يجلس في الحلقة قال أعرض فأعرض الله عنه. فلنشكر الله بطلب العلم، فإن البطر يذهب النعم. ما هو البطر؟ العامة يقولون إذا رأوا إنسان أنعم الله عليه بعقارات وأرصدة عظيمة في البنوك، فلان، يقول فلان بطران. خطأ الكلمة هذه يا أخي، قل غني، قل أنعم الله عليه، لكن لا تقول بطران. أي نعم، لأن معنى البطران هو المستخف بالنعم. هذا البطر استخف بالنعمة، يعني عنده يكون مثلا زوجة حسناء صاحبة خلق ودودة، ويجي يضرب بها صباح مساء، كل شوي يطردها عندها، لا هذا بطران. ليش؟ استخف بالنعمة اللي عنده، مثل قوم سبأ حكى الله لنا بطرهم حتى نخالفهم ونشكر الله. وكيف أن الواحد منهم إذا أراد أن يخرج إلى الشام في تجارة من اليمن، فما يخرج إلا من واحة إلى بستان إلى غدير إلى نخل وزرع حتى يصل الشام، يعني السفر مثل النزهة، تابع الخضرة عليهم في الطريق كالبساط إلى الشام. هذه نعمة ولا؟ خاصة في الزمن الأول نعمة، ما عندهم مثل طائراتنا تجلس في مركب كأنك في منزلك ثم توصلك في دقائق معدودة. من اليمن إلى الشام بطروا النعمة، استخفوا بها. تعرفوا ايش قالوا؟ ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. يعني يقولون بستان غدير نخل واحة، يا رب نبي نذوق مشقة السفر ونبي نشوف الصحراء والشمس والعرق، وش هذا؟ شفت كيف؟ هذا البطر. البطران من استخفاف النعم يصل لدرجة أن يرفضها. امرأة حسناء ذات خلق معك في المنزل لأمر تافه تطردها وتسبها لها وتفردها، لا إله إلا الله، هذا بطران. إذن من الخطأ أن نسمي مثل هذا الرجل مطلقا هكذا بطران، حتى نراه أن هذه النعم التي بين يديه استخف بها، كسيارة اشتراها بمليون حاطها عند المزبلة لين تراكم عليها التراب ثم أخذتها البلدية وما فيها شيء إلا شيء تافه يسير يقدر يصلحها مثلا. فهنا نقول بطران صحيح، لكن هذا اللفظ إنما هو المستخف بالنعم. وأعظم ما يكره الله الاستخفاف بنعمته العلم، كان ترزق في بلدك علماء تستطيع السفر إليهم والجلوس عندهم أو السماع منهم ثم تعرض وترى أن هذا لا شيء، يعني تعرض يقرب الله منك النعمة مجانا ثم تعرض. فمن قربت، يقول السعدي صاحب التفسير، من قربت له نعمة فينتظر به، فالله حليم يصبر صبور سبحانه، فإنه يصبر على هذا العبد حين توالى به الأمر من الإعراض سلب منه النعم مع التعود له، مع التعود في الغالب. يقول مثل قوم سبأ لما كفروا النعمة وقالوا باعد بيننا وبين أسفارنا، سلط عليهم سيل العارم وبدل تلك النباتات إلى يعني إلى إيش؟ لها شيء من سدر وخمت مر، يعني نبات مر يابس وشيء من مثلا قليل أو سدر قليل. كذلك يجزي الله كل كفور، كفور بالنعم العبد فعلا إذا حس بالنعمة قربت إليه ما يرفضها ويعاديها، يشكر الله عليها. قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيا عباد الله، أنعم الله علينا بمثل هذه اللقاءات في العلم، فأظهروا شكر الله بالعمل بما تسمعون من علم وبالإقبال على العلم ومدارسته فيما بينكم وتكرار حمد الله وشكره حتى لا تسلب النعمة. قيل تفقه ساعة يجلس العبد في مجلس علم كما يروى عن ابن عمر خير من عبادة 60 سنة. شف، وينصرف الناس من العلم وقد غفرت ذنوبهم، ويقال قد بدلت سيئاتكم إيش؟ سيئاتكم حسنات. الله أكبر. وأعظم النعم في العلم نعمة دراسة العقيدة، وأخصر وأجمل ما صنف فيها كما قال ابن عثيمين العقيدة الواسطية تحكي مجمل اعتقاد السلف، وها نحن مضينا بها ورقات يسيرة وسنكمل المسيرة إن شاء الله، مقبلين على العلم، مخلصين لله الدين، نسأله أن يعيننا على مرضاته. إذ أنك تريد وتريد وتريد ولكنك تنسى التوكل على رب العبيد فتضيع ما تريد، فمن توكل على الله فهو حسبه كفيه، فإياك وهوى الاعتماد على قدراتك ونفسك. في حضور الدارس أو في القيام بمهام الآخرة من قيام الليل، قل الليلة سمعت موعظة حسنة، في الدرس أقوم الليلة الليل، لأن زيادة الإيمان له أثر. بعد أن صار الإنسان حلقة علم يزيد إيمانه جدا، حلقة العلم ثمينة فيها ثواب عظيم جدا. فيخطط الرجل بعد الإصراف منها بعد العشاء أنه يذيك الساعة بيقوم الليل ويتصدق، لكن ينسى يتوكل على الله. تجي الليلة ذيك ما يقومها، تجي الليلة ذيك ما يقومها، ليش؟ ما توكل على الله ولا استعان به. فمن توكل أو من اعتمد على نفسه خذل. فلابد يا أخي أن تتوكل على الله عند القيام بمهامك. توكل على الله أنه يوفق الإخلاص، توكل على الله يوفق لقيام الليل، لقيام الليل، للحضور حلقات العلم، للإقبال على الله. فمن أقبل على الله بقلبه وقالبه أقبل الله بقلوب الناس عليه محبة ودعاء وثناء. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وقد وصلت من القراءة في كتاب العقيدة الواسطية إلى قوله فمن يرد الله.
نعم
اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
أسمك. أراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن أثبت المشيئة لله، مشيئة تليق بجلاله، وأنه إذا شاء شيء كان، لا إله إلا هو الرحيم الرحمن، كما في قوله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وذكرنا أن كونه أثبت لنفسه مشيئة لا يعني أنه جبر بها عباده، فلم يجعل له مشيئة، لهم مشيئة ولا اختيار، بل ركب فيهم عقولا وأرسل لهم رسلا وركب فيهم فطرة لقبول الحق. فليس العبد عذر بقوله إن الله شاء أن يضلني فلا يمكن أن أهتدي. قل هل عندك من علم فتخرجه لنا. فإن الله قال عن نفسه وما أنا بظلام للعبيد، وقال لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أحب لم يصدر ذلك بقوله وأما من أجبرته على أن يصدق ويعطي إلى آخره. وذلك أنكر الله على المشركين لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا. هذا العبد البليد الفاشل الذي يكل منكراته وتعاطيه لمعصية ربه إلى الجبر فيقول أجبرت على ذلك وشاء الله أن يضلني فلن أهتدي. أعوذ بالله. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ نعم. هل كان النبي يقول للناس هذا؟ أما حديث فمنكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبق بينه وبين الجنة إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فظن من لا علم له أن ذا من ذا نعوذ بالله وأنه من الجبر. أينسب الرب إلى الظلم؟ من كان في عامة شأنه وعمله مستقيم على طاعة ربه فالله يثبته ويختم له بالحسنى والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فقد جاءت رواية كاشفة لمعنى هذا الحديث أن منهم من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس لكنه شاء هو نفسه لنفسه أي الشر. قال فيما يبدو للناس وإلا يبطن بطانة شر وسوء ظن في الله وتسخط على أقداره أو رياء وسمعة حينئذ تظهر آثار الخبيئة على صورة سوء خاتمة. واضح؟ وإلا فمن قام بطاعة الله ولزم توحيده وترك أسباب الانحراف من الكبر البعد عن رد الحق إذا تبين له أسباب الزيغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فإن الله يثبته. يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا في الآخرة. إيه الذين آمنوا ليس فقط صدقوا، الذين آمنوا الإيمان قول وعمل يعني وعملوا الصالحات بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فعلى العبد أن يبتعد عن سوء الظن بربه سبحانه وأن الله سبحانه وتعالى شاء لي أن أكون من أهل النار ثم يمشي مع هذا التصور وسوء الظن في ربه ويترك التوبة ويترك مجاهدة نفسه حينئذ يلقى حتفه والله ساخط عليه أن لم يبذل السبب. نعم. هل الله كلفك بتصور العاقبة ولا العمل؟ أجب. هل الله كلفك بتصور العاقبة تقول عاقبتي بتكون كذا في أمر غيبي ولا كلفك بالعمل؟ أجيب يعمل الله. نعم. مش كلفك الله أنت بعاقبتك تعرفها هي خير ولا شر ولا كلفت بالعمل؟ بالعمل. هل كلفت تكهن أنا تراني شكلي بها منكم من النار؟ لا ما كلفت بهذا، هذا غيب. أمرك الله بأخذ الأسباب وهو العمل. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ولذلك خرج النبي عليهم يوما بكتابين. شوف خرج عليهم النبي بكتابين قال هذا الكتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم وأسماء قبائلهم وهذا الكتاب الثاني فيه أسماء أهل النار وآبائهم وقبائلهم. هذا بالنسبة لعلم الله أن فلان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الكتاب الذي قال فيه أسماء أهل الجنة، أن يجعلنا وإياكم منهم. قال إذن يا رسول الله فيما العمل؟ مكتوب أهل الجنة ومكتوب أهل النار، فبين لهم النبي هذه الحقيقة أن مطلوب منكم إيش؟ اعملوا. إيه نعم، فكل يسر بما خلق له اعملوا. فلو أن الرجل قعد عن العمل وقال أعرف مصيري، تراه عصى الله ولا أطاعه؟ عصاه، لأنه أمر بالعمل وهو كف يده على العمل عن تصحيح الاعتقاد، مثل يدرس عقيدة الواسطية وصحح اعتقاده، عن تصحيح العمل يدرس بلوغ المرام، شرائط الصلاة، شرائط الزكاة، يصحح عمله صلاته. مطلوب منه هذا، ترك طلب العلم، وإذا سمع شيء من العلم لم يعمل به. إذا لقي الله طائع ولا عاصي؟ عاصي، ما كلفك الله بالعاقبة. فكون الله يعلم أهل الجنة من أهل النار لا يعني أنه أجبرهم، لأنه ركب لهم إيش؟ عقول، وأعطاهم مشيئة، وأرسلهم رسل، وركب لهم فطر تقبل الحق. فإذا استكبروا كما استكبر إبليس فليلقى أو فلا يلومن على نفسه. وذلك نحن لا نساوي كما ذكرنا مرارا بين فرعون وبين، أقول هذا خلاص فرعون إن شاء الله أن يكون ربكم الأعلى، وهذا أبو بكر إن شاء الله أن يكون هو الأتقى الذي يؤتي ماله يزكى، لأن الله جعل لهذا مشيئة، قال لمن شاء منكم أن يستقيم وجعل لهذا مشيئة، فهذا ملعون. عدو الله ألد أعداء، وهذا قد أكرمه الحي القيوم فجعله صديق الأمة، ولو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أفنساوي بينهما؟ نقول هذا شاء الله أن يرفعه، وهذا شاء الله وأجبره أن يضله؟ كلا. إذن سيكون لا معنى لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما بعث رسالة الرسول وهذا مجبر لكم أهل النار عبث لكي يسمعوا الدعوة، وركب له العقول فيختاروا الكبر والصد ومعاداة الأنبياء أو الإقبال على دين رب الأرض والسماء وطاعتهم. فانتهينا من هذا كله والحمد لله في الدرس الذي مضى، وبينا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إثبات المشيئة، ثم ننتقل اليوم لإثبات الإرادة. نعم، وقوله اقرأ عند أحلت، لأن الإرادة ما قرأنا. نعم، أحلت قبل الآخر، قبل الآخر. نعم، فمن يريد الله أن يهديه، قبلها آية هي في الإرادة، لأن ما قرأنا الله اقرأ.
وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
نعم، فهذا بعد أن أثبت المشيئة شيخ الإسلام ابن تيمية أثبت لله سبحانه وتعالى الإرادة، فقال شاهد إن الله يحكم ما يريد، يعني من التحليل والتحرام التحريم فلا اعتراض عليه سبحانه وتعالى. فقال أحلت لكم، يعني أبيحت، والخطاب لمن؟ للمؤمنين. بهيمة الأنعام فيها فهي البقر والغنم والإبل، وهي ما يضحى بها، وتكون هديا في الحج. ويسن أن يسوق الإنسان الهدي في العمرة وهي سنة مهجورة، لكن لا ينبغي أن يضحي بغير الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم، استثناء هذا من بهيمة الأنعام. فمما تلم حرم من تناول هذه البهيمة الميتة منها، فلا يحل للمسلم أن يأكل الميتة، انتبه لها. ما هي الميتة؟ كل ما دخله اسم الحياة ثم انفصل عنه فلا يحل أكله. نعم، فلا يحل أكله، مثل عظام الميتة، مثل أمعاء الميتة، فكل ما دخل اسم الحياة ثم انفصل عنه فلا يحل ويش تعطيفه من الميتة، وهي نجسة. طيب، ما لا يدخله اسم الحياة مثل الصوف، السلف نهوا عن بيع الصوف إلا بيع الغنم كما في آثار الصحابة، لأن بيع مجهول. فهل هذه الشعرات التي تؤخذ من الميتة بعد الحلاقة نجسة؟ أجيب، خلكم معي، لا تنشغلون الأخ بوخمي، لا تنشغل، الله يهديك. إيه، تفتح له الموضوع لا بأس. هل الشعرات هذه على الغنم تحلق ليصنع منها الأثاث، يصنع منها الخيم، خيام؟ إلى عهد قريب يخبرني زميل بالعمل، يقول والدتي تصنع خيام الشعر، تأخذها الصوف وتغزله تصنع خيام، فهل هذه نجسة؟ لا، لأن الشعر هذا ما دخله اسم الحياة كالعظم، قال يحيي العظام وهي رميم، فلا يحل وضع العظام في داخل إيش؟ عظام الميتة وغليها وشربها، إنها نجسة، دخلها اسم الحياة. نعم، طيب. ولذلك الدابة لمن تحلق لها شعرها أو صوفها، سواء كانت غنم فيها شعر والشياب فيها صوف، حلق ذا أو ذا ما تتألم. نعم، ما تتألم. طيب، وبني آدم إذا كان كافر هل هو نجس؟ مات، ميتة بني آدم الكافر نجسة؟ ليست نجسة. ما الدليل؟ أنا داخل في اسم الميتة. إيه، نعم، أحسنت، جواب موفق. في غزوة بدر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسحب الكفار إلى القليب، تعرف بعضهم في شيء من رطوبات، أو وقد يكون يد واحد من الصحابة في شيء من رطوبات وهو يسحبهم موتى ووضعوا في القليب. ما تعرف القليب؟ هو كل بئر ليس له حواجز يسمى قليب. نعم، يسمى قليب. فسحبهم فرماهم وين؟ رموهم الصحابة في البئر، بعضهم فوق بعض. ما أمرهم يغسلوا أيديهم، ما أمرهم أن يغسلوا أيديهم، فدل على طهارة ميتة الكافر، ميتة الكافر، والمسلم من باب أولى لا شك. قال ابن عباس: إن ميتكم لتغسلونه ليس بنجس. نعم، ليس بنجس. وقال النبي لما انخنس أو انبجس كما في صحيح البخاري منه أبو هريرة اختفى عن النبي، النبي لاحظ يختفي، قل ما لك، وفي هذا معاتبة المختفي، تطلب تلقى يختفي عنك في 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 يسمونها عالم الواتساب، شوف متصل أول ما يشوفك دخلت يختفي، ليش تختفي عن فلان؟ مش عندك؟ فالمقصود قال على ما تختفي؟ ليش تتحرك؟ فقال له يا رسول الله أنا جنب، استحيت يعني نسلم عليك وأنا جنب. قال المؤمن لا ينجس، ما قال إلا إذا مات، فدل على طهارته حيا وإيش وميتا. نعم، فدل على طهارته حيا وميتا. اللهم صل على محمد. أما جلد الميت فإنه نجس لوجود الرطوبات فيه، ولأنه دخل وسم الحياة وانفصل عنه، فحينئذ لا يطهر إلا بالدباغ. هل أخذتم أديمة؟ الأديم كل جلد ما دبغ، كما قال نضر بن شمي من علماء اللغة. هل أخذتم أديمة فدبغتموه؟ إيه، فالدبغ بتنشيف ذلك القرن والملح والشمس يجعل جلد الميت طاهر. نعم، إلا ميتة السباع وميتة الخنزير أو الخنزير نفسه وجلده حتى لو ذبح، كل هذه نجاستها أصلية، فإن النبي نهى عن جلود السباع، ونهى صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء على أن أجزاء الخنزير كلها نجسة، فلا يصلح في الخنزير دباغ جلده. كان التمساح، شوف بعض الناس يشيل حقيبة يقول شو التمساح، فاخر فيها، والتمساح على الصيح سبع، والنبي نهى عن جلود السباع، أو يقول عند فلان عنده شنطة جلد أفعى، وش الإنجاز هذا؟ الأفعى سبع، فلا يصلح حتى دبغه. فنهى النبي نهى عن جلود السباع كالتمساح وكيش والحية، مع أن الآن تشترى بأغلى الأثمان، إلا إذا كان صناعي. صناعي لا هي إشكال، كلامنا عليه الطبيعي كالحرير الصناعي لا بأس به للرجال، لكن حرير طبيعي تصنعه الدودة هذا حرام، ولا يحل إنسان مسلم ذكر أن يقتنيه أو يجعله فراشا له الحرير. فهذا استثني إذن، غير محلي الصيد وأنتم حرم، فلا تحل هذه البهيمة. نعم، لا تحل هذه البهيمة إلا ما إيش أحلت إلا ما يتلى كما ذكر الله، فلا تحل يحل الصيد للإنسان ما دام أنه حرم. فأحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا، فإنه لا يجوز أن يصيده. فبهيمة الأنعام مثل الإبل كان إنسان محرم، إنسان محرم ومعه إبل، وبيسوق الإبل للهدي، ند بعير هرب واستوحش، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى حتى لا يضيع المال أن يرمى بسهم. قال إذا حصد مثل هذا لكم فرموه يعني بسهم، إذا سمى الله ويضرب بالسهم فجاز أكله وتحول هذا إلى صيد. واضح؟ وإلا فإذا كان البعير بين يديك لا يجوز أن تطعن به في بطنه بسهم وتأكله، هذا ميت. متى يتحول إلى حلال؟ إذا ندى. فأوصى النبي البعير إذا ند وهرب أن يحبس بسهم، لكن إذا ضربت السهم سم الله. لكن المحرم إذا كان موجود بينهم وبينهم أناس حلال، من يجوز له أن يضرب هذا البهيمة التي تحولت إلى إيش؟ إلى صيد؟ الحلال ولا الحرام؟ الحلال هو الذي يفعل ذلك. طيب، فمن خرج بحج عمره محرم بهما فلا يحل له الصيد. طيب المحرم هل يحل له صيد البحر؟
يبس النار تبه محرم،
ها؟ نعم، حرم عليكم صيد ايش؟ البر ما دمتم حرمة، يعني البحر جائز من نعمة الله والحمد لله. اي نعم، اذن يجوز ان نصيد التمساح انه يصيد بحر، صحيح؟ ها؟ الصواب انه بر، فلا يحل صيد التمساح كما يفعل اخواننا كثير في مصر والسودان، ياكلون التمساح وما نقدر نلومهم، يعني اخذ بكلام علماء في ذلك. فبعض العلماء يرى كشيخنا ابن عثيمين وغيره من المعاصرين، وفي الماضي ذهب لي عدد من اهل العلم جواز اكل التمساح، يقولون هو بحري، لكن الصواب تحريم اكل التمساح لانه لا يوصف عند التدقيق والتحقيق، لا يوصف انه
بحري.
اي لان له انياب يسبع بها، ومعظم وقته يعيش وين؟ في البر، كما كنت في غابات نيجيريا انا شخصيا، وكنت في غابه تجاريه القيم، رحت اشوف التمساح كبير بعضها عمالقه، قال لي القيم عليها ترى شفتها التمساح يقدر يقعد نحو سنتين، ثم كان صادق الرجل، قال لا مو سنتين، أقل يعني، المهم يقعد مدة طويلة، هذا ما يمكن يكون له خياشيم مثل إيش؟ مثل السمك. فحينئذ بما أنه يسبع يجي الغزال ويرقبها بعينيه ويطلع أنفه يتنفس برا ويسبع، هذا سبع، فميته حرام
مثل التمساح، حرام لا يجوز تعاطيها.
طيب، ولا يجوز يصيدها المحرم، يقول بحري، لا هو بري فلا يصيد التمساح. من أخذ بأنه بحري وش بيسوي؟ يصيده محرم.
شوف في فرق بين إنسان عالم هذا عن واقعه
وبين من لم يعلم، فمن لم يعلم حسبه بحري وأخذ كلام العلماء معذور لأنه أخذ بقول عالم، لكن من جاءه العلم ما ينبغي يقلد إذا عرف الحق. قال الشافعي: وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أن من تبينت له سنة فليس له أن يدعها، لقول أحد كائنا من كان. إذن في هذه الآيات إثبات المشيئة والإرادة وأنها من صفات الله، لكن لما أثبت نفسه الإرادة والمشيئة لا يعني ذلك أنها كمشيئتنا وإرادتنا، فإن الله ليس كمثل شيء، فمشيئته مقرونة بإيش؟ بعلم وحكمة تامين، لا معقب لحكمه ولا راد لإرادته ولا قضائه، فهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. اقرأ الآية بعدها، وقوله فمن يرد
الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
نعم، الشاهد: فمن يرد الله أن يهديه ومن يرد أن يضله، هذا فيه إثبات أن لله إيش؟ إرادة، لكن تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالإرادة، انتبه، من صفات الله، وهي على نوعين: إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة للمشيئة له سبحانه. ومن أمثلتها: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. هذه كونية تتبع قوله تعالى: إنما أمرنا إذا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الآية أخرى أردنا أن نقول له كن فيكون، فهذه كونية لأن تتبع كن، فالله يقول لأي شيء كن يكون، كوني سماوات كوني أرض، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بديع السماوات والأرض. أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ثم بين أنه إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، فأمر أو أمر بكلمة كن أن يكون في بطن أو في رحم مريم عيسى، فكان من غير أب. سبحانه وتعالى عما يصفون، فهذا يسمى إرادة كونية. الثانية إرادة دينية شرعية، ومن أمثلتها قول الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، وما يريد الله ما يريد الله يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فما الفرق بينهما؟ الإرادة الكونية لابد أن تقع، يا نار كوني، أراد الله أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، وهي مرادفة للمشيئة، فشاء وأراد أن تكون تلك النار بردا وسلاما على إبراهيم. وفي هذه الحادثة معجزة عظيمة وعبرة قويمة لمن كان له قلب وألقى السمع وشهد، أن إبراهيم عليه السلام أبى أن يتابع قومه على شركهم، فكان على الحق مفطور وعلى التوحيد، فأنكر عليهم الشرك وهو أبو الأنبياء، وقد رآه النبي في السماء السابعة متكئ على البيت المعمور الذي يسامى الكعبة، فلو خر بيت المعمور نزل على الكعبة. فيوم من الأيام إبراهيم عليه السلام علم أنهم سيذهبون إلى عيد من أعيادهم يقيمون الشرك فيهم، فاعتذر وقال إني سقيم، وذهب إلى معبدهم وآلهتهم، فأخذ بالفأس وصار يكسرها ذات اليمين ذات الشمال، وعلق الفأس على رأس كبيرهم على رأس كبيرهم، فجاءوا الأغبياء البلهاء نظروا إذا هذا الإله مكسور وهذا ساقط رأسه وهذا مشقوق، قال من فعل هذا بآلهتنا؟ يا غبي بدمه عليك مكسور كيف تسمي إله؟ ما تدري يفعل نفسه، رب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. هنا إبراهيم أقام عليهم الحجة، أنا علق الفأس على رأس الكبير، قال فعله كبيركم، شوفوا الفأس على رأسه هذه قرينة، تسألوهم إن كانوا ينطقون، حينئذ نكسوا على رؤوسهم وعرفوا أنهم مبطلون، لكن الكبر هو اللي يجعل مثل هؤلاء. وكفار قريش يعاندوا الرسول يعاندوا رسلهم، صغيمة الحجة بهذا القرآن بشرار القمر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل فعله إبراهيم، لكن الكبر. حينئذ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فقرر ملك تلك البلاد أن يجمع له نارا عظيمة قيل من عظمتها أنها ارتفعت ألسنتها يعني إلى عنان السماء أو إلى الأعلى، ومن شدة حرها لو مر طائر لسقط مشويا، ولذلك احتاجوا عندما رمي إبراهيم إلى المنجنيق، لأن لو حرس جاءوا يجرونه لربما من شدة حرارتها ما استطاعوا هنا، فقرروا من بعيد من شدة وهجها وما وضع فيها من مواد مشتعلة من أعشاب ومن إلى آخره. فحينئذ وضعوه في المنجنيق ورموا به. هنا جاءه جبريل فقال له: يا محمد لك حاجة؟ أي يا إبراهيم لك حاجة؟ فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى: يا نار كوني. فأراد الله هنا وشاء أن تتحول هذه النار التي خلقها سبحانه، فقال: أرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. هذا تقرير التوحيد، ترى أن الله يستحق العبادة وحده. هذه النار بأسباب تظهر صفراء وتلتوي ويظهر لها حرارة وضوء، من خلقها ومن خلق الأسباب لإيجادها؟ من أنشأ شجرتها؟ الله. فحينئذ قال لهذه النار: كوني بردا. خلاص كلمتين. فلما سقط إبراهيم فيها حصلت معجزة من وجهين، فما هم؟ الوجه الأول أن في عالم الطب باتفاق أن الساقط من علو في الغالب يموت. ليش؟ تكسر أعضاءه في الداخل تحدث له نزيف داخلي فيموت مكانه، كما لو ألقي من عمارة، إلا أن يشاء الله. يعني لا تقول الإنسان، تذكر البنت الصغيرة الباكستانية أو لما تتحطم الطائرة في السماء نزلت على شجر أو كذا، حيا أنت لله، فشاء الله تسقط في مكان تعيش فيه، والله على كل شيء قدير، ما نزلت إلا على المكان. ولي بن عم كان في عمل في بلاد مصر، فصار له حادث، فصعد حادث قوي ارتطم، فصعد فوق يعني علو يمكن دورين أو شيء، ما سقط إلا على بطحاء ونجا. وشوفوا الآن يدرس في جامعة، أحد جامعات الرياض، ملك سعودة، عايش خلاص ما قدر الله. كل اللي شاف الحادث قال ميت هذا، طار فوق علو يمكن طابقين ثم نزل على مكان بالذات ينقذه. فإبراهيم عليه السلام حماه الله من الارتطام، فأعضاؤه كأنه نزلت على منطاد أو شيء، هذا فراش وثير ولا شيء، وكتب على هذه النار أن تكون برد وسلام. فحينئذ كلهم ينتظرون حرقة، أمة مجتمعين حول المكان يشوفون المشهد، ولو ما بحب الاستطلاع أمم. فخرج عليه إبراهيم كما هو، والناس ضجوا وعرفوا حينئذ أنه على حق، لكن الكبر منعهم. إذن هذه الإرادة، يا نار كوني، إرادة كونية قدرية، فهي لابد أن تقع. إنما أمرنا إذا أردنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون عندها، فلابد أن تقع، سواء فيما يحب الله ويرضاه وما لا يحبه. وأما الإرادة الشرعية فلا بد أن يكون فيما يحبه الله، مثل قول الرب سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. فالإنسان المسلم مأمور بالتوبة، والله يحب منه التوبة ويريدها، ولا يريد لعباده الكفر كما قال في آية أخرى. فهذه إرادة شرعية، فقد تقع فيطيع العبد ربه، وقد لا تقع فيعصيه، هذا الفرق بينهما. طيب، وأما الآية فقد قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه سبحانه يشرح صدره للإسلام. من شاء سبحانه وتعالى أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يوسع صدره للحق حتى يقبله. طيب، هل هكذا جزافا يعني مهتدي غير مهتدي؟ الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث والطيش أفعاله والعشوائية، نعم منزه عن ذلك، بل أحكامه وأقداره مقترنة بحكمة وعلم سبحانه وتعالى. فمثلا سلمان الفارسي كان كافر، عمر بن الخطاب كان ألد أعداء الإسلام، ألد أعداء النبي مع موت من عزة وقوة. طيب، لما كان سلمان كذلك كافر، فإنه بذل أسباب لمعرفة الحق، فكان يسمع تارة من يهود ثم انقلب إلى النصارى يريد الحق، ليس يصد عن الحق لكبر في نفسه. فالله سبحانه وتعالى سخر له أو يسر له الهداية. عمر لما تليت عليه بعض الآيات من ابنته وسمعها فتح قلبه هنا وتجرد اهتدى. أما الذي يغلق قلبه وفطرته ولا يريد سماع الحق ويستكبر ويعاد الرسل، فما أنت عليه بوكيل. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم سبحانه وتعالى. ومن يرد أن يضل وليس على العشوائية أيضا، لأن أفعاله وإرادته نعم الكونية والشرعية والقدرية مقرونة بعلم وحكمة تامين لا إله إلا هو. لما قال زاغوا وما كان لهم يضل ليضل قوما بعد إيش؟ إذا حتى يبين لهم ما يتقون، واضح؟ فإذا ضلالهم كان على سبب بين لهم ورفضوا الحق وعاندوا واستكبروا. أما من فتح قلبه للحق يريد سماعه، فإن الله يعينه ويسر له الحق. لا إله إلا هو، نعم، فيجعل حينئذ صدره يتصعد كأنما يكلف ما لا يطيق من الصعود إلى السماء. هذا دليل على بيان الكافر في فقه الإيمان عليه، يشبه بمن كلف ما لا يطيقه من الصعود إلى السماء، نسأل الله العافية. إذن في هذه الآيات إثبات الإرادة لله وأنها شامل الهداية والإضلال سبحانه وتعالى، ولكن الهداية والإضلال ليست من باب الإجبار والظلم، فإن الله ليس بظلام العبيد، بل مقرون بحكمة وعلم تامين ليس كمثل شيء في إرادته ولا في مشيئته ولا في علمه ولا في حكمته، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى عما يصفون. فإن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، ولا الشرعية لا يلزم وقوعها، وقد تقع وقد لا يش وقد لا تقع. طيب، اقرأ إثبات فيما ذكره الشيخ في إثبات المحبة. نعم وأحسن. قال:
وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين،
أكمل كلها.
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود.
طيب، إذا لم ذكر الشيخ الآيات تدل على المشيئة، إثبات المشيئة لله والإرادة سواء كونية أو شرعية التي تدل على إثبات، ذكر هنا الآيات التي تدل على المحبة، أن من صفة الله سبحانه وتعالى المحبة، دليلها يحب المحسنين، يحب المقسطين، يحب المتقين، يحب المتطهرين، يحب التوابين، يحببكم الله بقوم يحبهم، إن الله يحب الذين يقاتلون. طيب، إذن بهذا نثبت صفة المحبة لله، والتي نفاها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة حرفوها. فقسم من أهل البدع من الصفاتية حرفوها كالأشاعرة، ومنهم من عطلها كالمعتزلة والجهمية، بزعم أننا لو أثبتنا أن الله يحب جعلناه كالمخلوق، مخلوق يحب، فحينئذ عطلوا صفة المحبة. ثم قسم آخر حرفوا صفة المحبة عن غير ظاهرها، وهم الأشاعرة. نعم، وهم الأشاعرة الذين حرفوا الكلم عن مواضعه، فكره العلماء أو بعض العلماء تسمية ما صنعوا تأويل، لأن التأويل تفسير. فإذا قالوا المحبة إرادة الخير بالعبد أو توفيقه للطاعة أو نحو ذلك، هذا يسمى إيش؟ تحريف. فمذهب أهل السنة في المحبة معرفة معناها لغة، وتفويض كيفية محبة الله علم ذلك إليه، ليس كمثل شيء والسميع البصير. فنقول في المحبة كما قلنا في الاستواء، هل المحبة صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ يحب من يشاء، فهي ترجع المشيئة، فهي إيش؟ فعلية. لا إله إلا هو، يحب المؤمنين ويكره الكافرين، وإن الله إذا كره عبدا كما في الحديث نادى في السماء يا جبريل إني أكره فلان، إني أبغض فلان فأبغضه. فالكراهة والمحبة ثابتة لله سبحانه وتعالى. فالمحبة معناها في اللغة كما بين ابن حجر فتح الباري رحمه الله هي ميل القلب إلى صاحب الصفات الموافقة، يتفق مع ميلك ونفسك. فتجد مثلا شخص يعشق امرأة سوداء وسيم أبيض تعلق قلبه بها. طيب كيف هذا؟ مال قلبه للصفات وافقت ما في نفسه، إنها أديبة شاعرة تحسن الكلام قوية الشخصية، فشاف فيها صفات موافقة مال قلبه إليه وغض النظر عن الجمال. واضح؟ فإذا ميل القلب إلى إيش؟ صفات موافقة. وأما كيفية محبة الله مجهولة، والسؤال عنها كيف يحب الله عباده بدعة، لأن السلف لما كانوا يتلى عليهم مثل هذه الآيات كما قال الجويني، كان علماء الصحابة بل النبي يتلو على الناس آيات الصفات مثل المحبة، مثل الاستواء، مثل الغضب من الله إلى آخره، ويعلم
أنه وهو يتلو عليهم ذلك قد تشرد أذهانهم لما لا ينبغي، ففيهم الذكي وفيهم ومع ذلك ما كان يقول لهم ترى الظاهر إيش غير مراد، وترى استوى معنى استولى أحب أراد الخير، فهو يعرف إذن هم عرب ولا يذكر لهم إيش تأويلا عن ظاهر إيش الصفة، فدل على إثباتها وأن الله سبحانه وتعالى يحب. على صفة لا نعلم كيفيتها لكن نثبت المحبة لغة ونفوض كيفيتها لله، كما قال الإمام مالك الاستواء صفة الاستواء وهي صفة فعلية كالمحبة لأنها ترجع إلى المشيئة الاستواء، أما العلو فصفة ذات. ما الفرق بين الصفة الفعلية والذاتية؟ الذاتية ملازمة لرب البرية كالسمع والبصر وعلوه لا تفارق ذاتها، أما الفعلية ترجع للمشيئة كالنزول والغضب والمحبة والكلام من وجه، الكلام صفة فعلية ذاتية بحسب المراد، فحينئذ لا نعلم كيفية إيش محبة الله لخلقه لكن نثبت له المحبة، وأنه لا يلزم من كونه يحب أن يشبه المخلوقين. والمعتزلة أنكروا محبة الله لخلقه ومحبتهم له ولا وجه لذلك، فنثبت كل ما هنالك مما أثبته الله لنفسه من الصفات كالمحبة والبغض والكراهة والغضب والضحك والسمع والبصر، لا ننفي من ذلك شيء ولا نعطله ولا نحرفه ولا نكيفه ولا نشبهه بخلقه سبحانه وتعالى. وبالمناسبة من المحبة ما يكون شرك أكبر مخرج من الملة، وذلك إذا أحب غير الله كحبه لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. كيف نعرف أن فلان أحب فلان العالم كحبه لله؟ أعطاه بعض الصفات التي لا تليق إلا بالله كالميت وأحبه من أجل تلك الصفات، فأحب الرسول لأنه يعلم الغيب فأحبه محبة خضوع لاعتقاده أنه له صفة علم الغيب، فيكون مشرك شرك أكبر في المحبة. والله أعلم، ونكمل إن شاء الله دارمي بعد الأذان.
الله أكبر. والله في حديث نعم الحديث اللي يشرح عنه الأخ في باب المحبة وهو حديث كان من دعاء النبي أن يقول اللهم إني أسألك حبك وحبا يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب لي من نفسي وأهلي ومن البلد. هذا إسناده ضعيف ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرجه الترمذي في جامعه في سند عبد الله بن ربيعة الدمشقي ومجهول وخبر المجهول لا يعتمد عليه وظن منتشر هذا الحديث. ننتقل للدارمي الآن.